نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فلنا في هذه الخطبة ثلاث وقفات في سورة المؤمنون: وقفة في أول السورة، ووقفة في وسطها، ووقفة في آخرها. فالوقفة التي في أول السورة تبين لنا أن الإيمان لا بد له من أعمال، فالأعمال داخلة في ماهية الإيمان وفي مسماه. تبين لنا أن العبد لا يمكن أن ينجو يوم القيامة إلا إن حصل الإيمان والعمل الصالح، ومع أن العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان، إلا أن الله عز وجل يذكره بعد الإيمان من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فيفتح الله عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالله عز وجل افتتح السورة بالكلام عن الفلاح: قد أفلح المؤمنون. والفلاح هو الفوز والنعيم الأبدي المستمر الذي لا ينقطع. وإذا راجعت كلمة أفلح ومشتقاتها في القرآن فستجد أن المفلحين هم أهل الطاعة لله عز وجل. ليس هناك معنى لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للفلاح إلا هذا المعنى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، المعرفة بالألف واللام التي تفيد الحصر والاستغراق. هذا هو معنى الفلاح. إذا سمعنا بعض الذين ينتسبون إلى الدعوة يردون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث ثابت في صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال بعض الذين ينتسبون إلى العلم والدعوة: أنا لست مضطرا إلى قبول هذا الحديث وهو يخالف الواقع، فمارجريت تاتشر وغولدا مائير وبنازير بوتو وأنديرا غاندي، هؤلاء النسوة تولين القيادة في بلادهن ونجحن في ذلك. هذا مفهومه للفلاح، وهذا أمر مغلوط وفي غاية العجب أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل مجموعة من النساء الكافرات، منهن امرأة تملكت على قوم لوط في العصر الحديث، ويسمي ذلك فلاحا. وهذا أمر في غاية الخطورة، أن يظن أن الفلاح هو العلو في الدنيا بغير الحق. الفلاح في طاعة الله عز وجل، الفلاح في الفوز بالجنة في الآخرة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تلاحظ أن الله عز وجل ذكر واجبا ثم ذكر محرما ثم ذكر واجبا ثم ذكر محرما، ليبين تبارك وتعالى أن شريعته تشتمل على الفروض الواجبات وتشتمل على المحرمات، ولينبه تبارك وتعالى على أن أعلى الطاعات الصلاة تليها الزكاة، وعلى أن أعلى المحرمات التي تدخل الإنسان النيران والعياذ بالله اللسان والفرج. فقال تبارك وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما خشعت قلوبهم فطأطأوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله كان الناس يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فنزل قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأوا رؤوسهم. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا كبر للصلاة طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام ورمى ببصره نحو الأرض. فالخشوع خشوع باطن وهو خشوع القلب، وخشوع ظاهر وهو خشوع الجوارح. وخشوع الباطن لن يؤتاه العبد إلا إذا استغرق وقته في طاعة الله تبارك وتعالى. فكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الإنسان إذا كبر للصلاة عرضت له الشواغل التي كانت تشغله قبل ذلك، فإن كان مشغولا بطاعة الله كالفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كان ينظم الجيوش يجيش الجيوش وهو في الصلاة، يشغله الأمر ويفكر فيه يهتم بأمور المسلمين وهو في صلاته. أما الذي ينشغل بمباراة للكرة أو أغنية من الأغاني أو فيلم من الأفلام فإن ذلك سيحضر أمامه حين يقف للصلاة. فإن أردت أن تحصل الخشوع في الصلاة خشوع القلب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون في ثواب صلاتهم، فإن الرجل يصلي الصلاة ليس له منها إلا العشر إلا النصف إلا الثلث إلا الربع، حتى قال إلا العشر، مع أنهم يصلون خلف إمام واحد لا يركعون حتى يركع ولا يرفعون حتى يرفع ولا يسلمون حتى يسلم، وإنما تفاوت الأجر بتفاوت خشوع القلب. والله عز وجل بدأ بذكر الصلاة لأن الصلاة خير موضوع. روى الإمام أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحصوا لن تستطيعوا أن تستوعبوا كل المستحبات، فما دام الأمر كذلك فلا بد من ترجيح. وقد رجح لنا صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، وإذا كان المسلم يصون لسانه عن اللغو عن الكلام الذي لا فائدة فيه فإنه يكون أبعد عن الكلام المحرم المستهجن، أبعد عن كلام الكفر والضلال أو الخنا والفسق والفجور والعياذ بالله. وهذه صفة من صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشاركون فيه لا باللسان ولا بالسمع أيضا، يعرض عنهم وينشغل وينصرف بسرعة. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فالصلاة أعلى العبادات البدنية، والزكاة أعلى العبادات المالية. وقد ورد ذكر الصلاة مقرونة بالزكاة في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وتناول عز وجل في هذا الموطن أعلى محرمين: المحرمات التي تكون على اللسان، والمحرمات التي تكون على الفرج والعياذ بالله. ولذلك ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج. فينبغي على الإنسان أن يصون فمه من أن يدخل فيه شيئا محرما، وأن يصون اللسان في الفم عن الكلام المحرم. وقد كان الصحابة يستعظمون هذا. تصور أنهم دخلوا على أبي بكر الصديق وهو يقول: هذا هو الذي أوردني الموارد، ويشير إلى لسانه، هذا هو الذي أوردني الموارد، هو الذي ضيعني، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: يا لسان، يخاطب لسانه: المراقبة والمحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا عمر رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكان علي يخاطب لسانه: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، ستندم إن لم تسلك هذا الطريق القوي، قل خيرا تغنم. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من ندواهم، أي في كثير من كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك كان علي يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني. من لساني. كانوا يتهمون أنفسهم دائما. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. وثبت في الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، الفم المشتمل على اللسان، ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن فمه أن يصون عن الأكل الحرام، ولسانه أن يصونه عن الكلام المحرم، وما بين رجليه أي الفرج يحفظه، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا ملامة على الإنسان إذا فعل ما أباحه الملك عز وجل لا إله إلا هو، لكن إن تعدى حد الله وبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وحد الله إن كان الكلام عن المباح فأنت نهيت عن تجاوز حد الله حينئذ، وإن كان الكلام عن المحرم فأنت منهي عن أن تقرب حد الله عز وجل. ولذلك قال تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، بعد أن بين المباح، لأن تعدي المباح وقوع في المحرم. وأما في الموضع الآخر في سورة البقرة قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، لأن الكلام كان عن المحرم، فلا تقرب المحرم ولا تتعدى المباح بصورة من الصور. والذين هم لأماتهم وعهدهم راعون، الكلام عن المؤمن، والمنافق على خلاف ذلك، لا يرعى عهدا ولا يصون أمانة ولا يصدق في حديث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والصعد أخيك نخان يا رب، والصعد أخيك. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالإنسان إذا استطاع أن يأتي بالواجبات وأن يكف النفس عن المحرمات وأن يرعى العهود ويصون الأمانات كان من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا الحديث في ذلك في هذا الموضع عن أعمال أهل الإيمان. وأما الذي في وسط السورة فهو عن أحوالهم القلبية، هذه أعمال الجوارح تنبعث في طاعة الله وتكف عن المحرمات. وإذا كانت الجوارح كذلك فهذا دليل إن شاء الله على وجود الإيمان في القلب. ما لم يكن الإنسان منافقا إلا أن النفاق له علامات. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الجوارح بصلاح القلب. ومنه تعلم أن قول القائل ربنا رب قدوم خطأ، وقد يكون صوابا باعتبار هو خطأ، لأن الله عز وجل رب قلوب وأعمال. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وستجد أن أهل النجاة في الآخرة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. فإن ذكر الإيمان مع العمل فالإيمان هنا يختص بأعمال القلب بما في القلوب، فربنا رب قلوب وأعمال. وقد تكون هذه المقالة صحيحة باعتبار ربنا رب قلوب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. أما أن يحتج بهذه المقالة إنسان ماجن لا يصلي أو يفعل المعاصي ويقول أنا قلبي أبيض وبيني وبين الله عماض، فهذا من الاغترار بالله تبارك وتعالى ومن الجهل. لأن الإنسان إذا ابتعد عن تدبر آيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يقع في الظن الفاسد، كما حدث لأهل الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى. فاليهود قتلوا أنبياء الله وسبوا الله عز وجل، والآخرون ادعوا أن الله اتخذ صاحبة وولدا، وهذه جرائم كبرى. ومع ذلك لأنهم لم يتدبروا كتبهم قال الله عز وجل حاكيا عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال ابن عباس: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة، إلا تلاوة. فإذا اكتفى الإنسان من الكتاب بمجرد التلاوة لابد أن يتحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون والتخيلات، وهذا تراه واضحا بين الناس. قد يتناقشون في قضية شرعية فيقول أحدهم أنا أتصور أن كذا، والآخر يقول وأنا أتخيل أن الأمر كذا، والثالث يقول أنا في ظني أو في اعتقادي أن الأمر كذا، وهم يتناولون مسألة شرعية يتحدثون فيها بالظن والعياذ بالله. فرغم أن أهل الكتاب من قبلنا ارتكبوا الموبقات، تجد أنهم يقولون وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا ربنا رب قلوب وأعمال. ننتقل إلى الموضع الذي في وسط السورة والذي يتحدث عن قلوب هؤلاء المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يقول الله عز وجل في هذا الموضع أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. رب العزة تبارك وتعالى يتحدث في هذه الآية عن الكافرين والمنافقين الذين يغترون به تبارك وتعالى. والسورة وإن كانت سورة مكية ولم يكن النفاق قد وجد بعد في بمكة، بل كان الأمر على خلاف ذلك، كان الرجل إذا أسلم قد يكره على كلمة الكفر. النفاق إنما ظهر في المدينة وبالتحديد بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله في غزوة بدر، فقال عبد الله بن أبي بن سلول بن سلول رأس النفاق إن الأمر قد توجه، يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استتب له الأمر، فأظهر الموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام وأبطن النفاق للإسلام وأهله والبغض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. لا تغترن بقول المنافق أبدا، نشهد إنك لرسول الله، أتوا بمؤكدين إن ولام التوكيد، والله تبارك وتعالى قد رد عليهم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا تحذير من النفاق وأهله، لأن المسلم إذا شهد بالخير أو ظن الإيمان في أهل النفاق فإن ذلك يؤدي إلى فساد شديد في الأرض. ولذلك قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ذلك لأن المنافقين هم الأعداء على الحقيقة، قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا من مكر الله تبارك وتعالى. والنعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان. قال الحسن البصري رحمه الله من لم ير نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. من لم ير نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. لأن النعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولن تجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نصا يمتدح الدنيا أبدا إلا ما كان فيها من عمل صالح. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه والإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالدنيا يعطيها الله عز وجل للمسلم والكافر والبر والفاجر. وخشية أو ولولا أن يكفر جميع الناس لجعل الله الدنيا للكافرين فقط، ولكنه يعلم أن الإنسان يحب الدنيا فلذلك أعطاها للمؤمن والكافر والبر والفاجر. وإن شئت فراجع قوله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، إلى قوله تبارك وتعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن الناس سيكفرون جميعا لجعلنا الدنيا لأهل الكفر فقط، وهو أرحم بعباده عز وجل من ذلك. قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ينبغي أن تكون هذه هي الآمال الطموحات، المستقبل الذي يكون نفسه، يقول: أنا أكون نفسي وأبني مستقبلي. ليس كتبني المستقبل الحقيقي أيضا، فهذا هو المستقبل، وأما المستقبل الذي تبنيه فإنه مرحلة من المراحل تجتازها في الدنيا. المستقبل الحقيقي هو الاستعداد للآخرة، فهي الدار التي لا موت فيها. والله تبارك وتعالى يبين أن ما أعطاه للكافرين والمنافقين في الدنيا إنما هو استدراج. ألم يقل عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين؟ ألم يقل عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم؟ قال المفسرون: وهو خادعهم، يخادعهم في الدنيا عز وجل في الآخرة. أما في الدنيا فمن أوجه المخادعة أنه كلما أذنب المنافق أو الكافر ذنبا أعطاه الله عز وجل نعمة، وهي في الحقيقة نقمة. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون في العذاب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما. وقد تكون المخادعة أن الكافر أو المنافق مع كفره ونفاقه وطغيانه يتركه الله عز وجل في ذلك مدة من الزمان، ونظرهم في طغيانهم يعمهون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. والإنسان المسلم الخير إذا رأى الكافر يطلب آية فهو يحب له الإيمان ويتمنى لو أن الله عز وجل أتاه بآية ليسلم، هو يريد منه أن يسلم، وإذا أسلم فالخير هو سيعود عليه هو لا علي أنا. فلذلك رب الله عز وجل المؤمنين على أن لا يستمعوا إلى ذلك. لقد جاءتهم آية أولى، فما الذي منعهم أن يؤمنوا بها؟ وما أدراكم أنهم إذا أتتهم آية ثانية ستقلب قلوبهم وينصرفون عنها كما انصرفوا عن الآية الأولى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نذرهم في طغيانهم يعمهون. والعمه بالنسبة للقلب كالعمى بالنسبة للبصر، فعمى القلب عمه وقد يطلق العمى على القلب أيضا كما قال تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأما مكر الآخرة بالمنافقين فهو أن الله عز وجل يحشرهم في جملة المؤمنين ويعطون نورا حين الدخول على الصراط، فإذا دخلوا على الصراط أطفأ الله نورهم. هذه هي الخدعة الكبرى من الله تبارك وتعالى لأهل النفاق الذين أظهروا الإيمان في الدنيا، فالله عز وجل يحشرهم في زمرة المؤمنين، ولكن بما أنهم أبطلوا الكفر فإن الله عز وجل يسلب عنهم النور أحوج ما يكونون إليه. يوم ترى المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بباب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، يا جماعة مش احنا كنا معكم في الدنيا؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذا ما هي المسارعة في الخيرات؟ هذا ما سنتناوله في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فأصل العلم خشية الله كما قال الإمام أحمد وسائر السلف إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالوا أصل العلم خشية الله، فالإنسان لا بد أن يكون عالما بالله، وعلى قدر علمه بالله على قدر خشيته لله. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله، فإذا كان الإنسان عالما بالله عالما بأمر الله فهذا هو العالم الرباني، وأما إن كان عالما بالله وليس عالما بأمر الله فهذا هو العابد الجاهل، يعرف الله عز وجل ويتقرب إليه على غير الطريقة الصحيحة. وإن كان ليس عالما بالله وهو مع ذلك عالم بأمر الله فهذا هو العالم الفاجر الذي يعرف الحق ولكنه لجهله بالله اغتر به، فهو يتلاعب بالدين ويتاجر به والعياذ بالله. فلا بد أن يكون عالما بالله عالما بأمر الله. إن استطاع الإنسان أن يحقق الخشية لله عز وجل فهذا من أهل التقوى. انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يجلس في وسط أصحابه، هذا أثر واحد والأثار في ذلك كثيرة. كان يجلس في وسط أصحابه فقال أحد أصحابه اللهم إني أسألك في الجنة قصرا أبيض صفته كذا وكذا وفيه من الحور العين كذا وكذا. فنظر ابن مسعود إلى أصحابه وقال قد سمعتم سؤال صاحبكم، وإنها هنا رجلا يحدث عن نفسه، وإنها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث، إنها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. ذلك لأن الإنسان كلما ازداد علما بالله كلما ازداد خشية له. وهذا عمر يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. فالإنسان إذا استطاع أن يحقق هذا الخوف من الله تبارك وتعالى فهو إن شاء الله من الفائزين، انضم إلى ذلك الطريقة الصحيحة للتقرب إلى الله عز وجل، وذلك باتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا إيه خيرا. أما الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الكتب الصفراء وإعادة عقارب الساعات إلى الوراء ومثل هذا الكلام الذي من اتبعه وهو كلام لا برهان عليه ولا حقيقة له بل هو كلام باطل يدعو إلى التمرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هذا الكلام لابد وأن يحضر الخطبة المشؤومة في نار جهنم خطبة إبليس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي بمنقذي لا أستطيع إنقاذكم ولا تستطيعون إنقاذي. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. لأن الإنسان قد يطيع الله عز وجل ويطيع معه غيره وهذا هو الشرك الأكبر. وقد يفعل الإنسان الطاعة بنية التقرب إلى الله وبنية أيضا تحسين الصورة أمام الناس، هذا شرك في النية وهو من الشرك الأصغر الرياء والعياذ بالله وهو محبط للعمل. قال الله عز وجل والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه عز وجل. أما أن يجعل لله الأنداد فهذا من الشرك ومن أكبر الذنوب وأقبحها. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، يعني هو يحب الله عز وجل ولكن يحب هؤلاء الأنداد كحبه لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، حب الله عز وجل في قلوبهم مقدم على حب أي شيء آخر من إنس أو جن أو مال أو ولد أو ما إلى ذلك. والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى؟ فقال لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وإسناد الحديث صحيح. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن يحسن الأعمال ويحاول أن يتقرب دائما إلى الله عز وجل ومع ذلك يستقل الأعمال ويخاف أن لا تقبل منه ويتهم نفسه في أعماله بأنه قد يكون وقعة الرياء. والمنافق جمع إساءة وأمنا، عمل قليل يشتمل على الرياء ليس بنية خالصة وليس فيه الاتباع ومع ذلك يحسن الظن بنفسه جدا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلا بد للإنسان وهو يطيع ربه تبارك وتعالى أن يكون منكسرا بين يديه، يفعل الطاعة ويرجو من الله أن يقبل هذه ملة إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم تلا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أما الموضع الأخير والذي كان الحديث فيه عن أعداء الإيمان فهذا إن شاء الله سنؤجله إلى ما بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا، اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا، اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا، اللهم اهد أصحاب الحقوق ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد أولادنا، اللهم وفقهم في المذاكرة والمراجعة، وسددهم في الإجابة يا أرحم الراحمين، وانفعنا وإياهم في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فكته. اللهم فك أسر عبدك فوز السعيد، واشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم فك أسر عبدك نشأة، واشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم فك أسر عبادك المأسورين في مصر وفي أمريكا وفي غوانتنامو وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان والإنجليز وبأعوانهم من المنافقين والكافرين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالحديث في أول السورة كان عن الإنسان المسلم المصلي الذي يتقي الله عز وجل في ماله، وهو عفو اللسان بعيد عن الفجور. والآيات التي في وسط السورة بينت لنا أن ذلك المؤمن كان يفعل ما يفعل وهو في غاية الخشية لله تبارك وتعالى ألا يتقبل عمله. فهل هذه صورة مضيئة أم مظلمة؟ صورة مضيئة إن كان الكتاب الله عز وجل هو الحجة، إلا أنه عندما ترتكس الفطر والعياذ بالله فإن هذه الصورة تصير صورة مظلمة،
وقد أخبرنا الله عز وجل عن قوم لوط الذين فعلوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وأنهم أرادوا إخراج لوط وقومه الذين آمنوا به، لأن جريمتهم أنهم كانوا يتطهرون. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإذا صار الطهر جريمة في مجتمع من المجتمعات فهذا دليل على أن هذا المجتمع قد انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى، وخرج عن الرسالة المنزلة على نبيه صلى الله عليه وسلم. والمنافق يفسد هذا الفساد ويزعم أنه مصلح، وهذا من علامات النفاق، لأن الإصلاح كما ورد في قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح واتبع منهج الرسل والآيات التي يتلونها عليكم هؤلاء هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض، في نفس السورة سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن نبه على أنه هو الرب عز وجل الذي له الملك وله مقاليد الأمور، والذي خلق والذي يستحق أن يأمر: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإصلاح إذن في اتباع المناهج السماوية وليس في اتباع المناهج الأرضية. وأهل النفاق إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ والسفيه هو الإنسان الجاهل ضعيف الرأي الذي لا يعرف ما يضره مما ينفعه، هذا هو السفيه. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ نحن الحكماء وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومتى كانت الحكمة ومتى كان العقل في التمرد على الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم. فعلى كل حال رب العزة سبحانه وتعالى بعد أن بين حال أهل الإيمان يبين حال أعداء الإيمان. فإذا نفخ في الصور كل فريق في الدنيا يتهم الفريق الآخر بالضلال. نحن نتهم الفجرة بالضلال وهم يتهموننا بالضلال وبالتطرف والغلو والإرهاب وما إلى ذلك، ونحن نتهم بعضهم بالنفاق وبعضهم بالكفر وبعضهم بالفجور. ولا يزال الأمر كذلك حتى يحكم الله بين الفريقين. لكن اعلم أنه لا يمكن أبدا أن يستوي أهل الإيمان مع أهل الفجور، لا في حياتهم ولا في مماتهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون. لا يمكن أن تكون حياة المؤمن وهي حياة طيبة ينعم فيها بالعبودية لله تبارك وتعالى وبالأمن، رغم أن الأعداء يتربصون به، لكنه يعلم أنه لن يسلط أحد من هؤلاء الأعداء عليه إلا إن شاء الملك عز وجل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. نعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. شوف العلم والقدرة يدلان على أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، لأن العجز قد يكون بسبب قلة العلم أو بسبب قلة القدرة أو عدمها. والله هو القدير الذي له الكمال في القدرة، العليم الذي له الكمال في العلم. له الكمال في العلم لأن علمه ليس مسبوقا بجهل ولا يمكن أن يتطرق إليه نسيان. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. جزاكم الله خيرا. فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعدد سبل الخير قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل كما ترون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. هذه طرق الخير كثيرة هي كما ترى. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا المسألة يا أخوانا إيه؟ أعمال. ولذلك شوف الآية التي تليها: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه يبقى هي أعمال ستوزن. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الإيه؟ المفلحون الذين تحدث الله عز وجل عنهم في أول السورة. أنت شايف الفلاح أهو لا يخرج عن هذا المعنى أبدا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال المفسرون كالحون. انت عارف لما تجيب الرنجة وتحطها على النار ايه اللي بيحصل؟ الجلد بتاعها بيطقطق وينكمش على الجانبين يتلف كده. هما دي التلاحة. يتلح تتقلص شفته العليا إلى وسط رأسه، وتتقلص شفته السفلى إلى سرته. راجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. شيء مريع. لهم من جهنم مهاد، يعني الفرشة بتاعته من النار، ومن فوقهم إيه؟ رواش، يعني اللحاف اللي بتغطى به نار. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم على الجمجمة فيقوم يثيب ويصهر الجمجمة، ثم يدخل إلى الجوف فيسلط ما في جوفه حتى يخرج من قدميه. وهذا معنى قوله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. نسأل الله السلامة والعافية. وطعامهم شجرة الزقوم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي، شوف بقى ربنا بيربخ والعذاب شغال، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكنتم منهم تضحكون. تيجي واحدة تقول لك: أنا شفت واحدة منتقبة خارجة من شقة مفروشة. وواحد يألف قصة في البرنان الله أعلم بحاله، رئيس تحرير أخبار اليوم يؤلف قصة في 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 في, في, في جريدة أخبار اليوم يكيد بها للملتحين والمنتقلات وما إلى ذلك. كل هذا على سبيل التنفير عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ده السنية دول يأكلوا مال النبي، يشغلون أنفسهم دائما بأهل الحق. دي سنة يا أخوان، دي سنة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، يغمز عليه، شوف كده عدد دقنه قد إيه، شوف مش عارف، يتعمد يتعمد إنه يبص لي كده، بعدين يقول اللي جنبه يعمل إيده كده، يعني إيه ده؟ آه والله، واحد يقول هما لسه سايبينكم، قاعدين قاعد طول الليل بيتفرج على التلفزيون وهم الحكومة عمالة تفشله، ثم يصبح يهرف بما لا يعرف، يعني عمال يقول كلام مش عارف أوله من آخره، ولا أبعاده إيه ولا حدوده إيه ولا أي حاجة. يا راجل بس أنت يعني حين توقفه على الحق يتنبه. لكن أن هذا لا تأخذ دينك أبدا لا من وسائل التي يهيمن عليها رجل نعرفه جيدا، ولا من مدلة روزن يوسف، ولا من غيرها. أنت عندك كتب الشرع وعندك المشايخ الأدلة، وليس بالحق خفاء، في إمكانك أن تطلع على هذا الكتاب في فقه السنة يا أخي، وشوف الأحكام إيه، واعرف دائما أن الله عز وجل قد تعبدك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا بقول فيلسوف ولا بقول حكيم ولا بقول قصصي ولا بقول مخرج ولا قول ممثل. يعني الدين لا يوقف من عادل إمام، يعني عادل إمام يطلع في يمثل تمثيلية، مش هو ده الدين يا أخوانا، ليس هذا الدين. ولا ينبغي إطلاقا أن نضع الأمور في غير نصابها. عادل إمام ده راجل طول عمره راجل مهرج وبيضحك الناس وخلاص، ما تخرجوش عن هذا الإطار، كل شيء لازم تحطه في إطاره. لما يكون طبيب أمراض جلدية وبيتكلم في الجراحة لا تلتفت إليه، مش ميدانه، ميدانه في الأمراض الجلدية تسمع منه في الجلد، لكن الجراحة تروح بتاع الجراح. لكن تعلم دين واحد مهرج، يعني عادل إمام ده قيمته إيه أصلا غير أنه راجل مهرج بيضحك الناس كمهرج الملوك في القديم، يقول أي كلام هو شكله أصلا يساعد على هذا، ويقعد يعمل زي إسماعيل ياسين وزي غيره وغيره وغيره. لكن فجأة ينقلب هذا الرجل إلى حكيم من الحكماء. هو النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال أخبر بهذا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند. هو من حديث مين؟ معاذ. رأوا بقى الحديث على كل حال. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. واضح يا أخوانا؟ ده الرويبضة. الرجل الايه؟ الرجل معروف بفكرة كل ما في الامر انه بيعمل مواقف مضحكة، وذاع صيته في مسرحية دمرت الشباب، وهي مسرحية مدرسة المشاغبين، قعدنا نضحك ملء افواهنا لكن لم ننتبه الى الخطر الذي تهدد شبابنا بمثل هذه المسرحيات الغريبة على مجتمعاتنا. دي غريبة، دي اساسا دي قصة مترجمة، دي موجودة في عالم الغرب، وأنا أعلم إن في عالم الغرب ممكن المدرس بيشرح الولد ياخد البنت زميلته قاعدة على حجره، نسأل الله السلامة والعافية. لكن دي قصص غريبة عن مجتمع لا تزال صلته بالسماء صلة صحيحة. القرآن محفوظ والسنة محفوظة. هؤلاء قوم حرفوا دينهم فصارت أرواحهم في وحشة من أبدانهم، أما نحن فلا، نحن على بينة من أمرنا. القرآن محفوظ لم يبدأ فيه حرف واحد، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة. تفتح كتاب في الشرق، تفتح كتاب في الغرب، كتاب في الشمال، كتاب في الجنوب، كتاب المغني لابن قدامة، المطبوع للنووي، مش عارف بدء الصناعي للكذا، أي كتاب من الكتب يقول لك وروى البخاري عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. تفتح البخاري قال الحديث موجود وبحمد الله تبارك وتعالى. السنة محفوظة معروفة، واتصالنا بالسماء ممكن لأن الوسيلة محفوظة كما هي منذ جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الشاب يشوف واحدة متبرجة ماشية في الطريق، يقوم يغض البصر، شباب اخر مثله بالضبط وينتسبون للاسلام يضحكون عليه يقول لك شوف جدع المعقد ده يا بقى انت تفنط شويه وكده انت فلاح مالك خام كده. فما بالك بقى لو جت واحده تعرض نفسها عليه واحده جميله رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله يقول لك لا ده الجدع ده ضيع فرصه ما تضيعش. مع ان الفرصه دي لما عرضت على يوسف الصديق عليه السلام قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. مع ان امراه العزيز يعني ايه فجرت وكشفت عن وجهها وقالت للنساء فذلك الذي لمتنني فيه وان لم يفعل ما امره ما امره. تصور طب هي تامره بايه عايزه منه ايه انت واخد بالك شوف الفجر قد ايه. ويوسف عليه السلام قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا فاصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ليه؟ لان الكيس ينظر في عواقب الاقوال والافعال. الاحمق يقول لك ده فلان ده احمق ده قصير النظر بيبص تحت رجليه بيفكر في الحاضر دائما فقط لكن فلان ده بعيد النظر ينظر الى عواقب الامور. فاذا نظر الى عواقب الامور طبعا عذاب الدنيا اهون بكثير جدا اهون بكثير جدا من عذاب الايه من عذاب الاخره. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الملعون فرج علي فوده كان يقول ان المسلمين يفكرون بفروجهم ان المسلمين يفكرون بفروجهم كل حاجة عندهم المرأة المرأة المرأة. طب واحنا مش جايبين حاجة من عندنا ده كلام ربنا. عايز تقطع الصفحات دي من القرآن اقطعها انت حر لكن احنا ابدا بإذن الله تعالى الا ان شاء الله شيئا ابدا ولا حرص ولا حرص. كل ما نزل من عند ربنا تبارك وتعالى نؤمن به ونعتقد انه الخير وان قصرنا في الاعمال فنرجو من الله تبارك وتعالى ان يجبر نقصنا نرجو من الله تبارك وتعالى ان يغفر ذنبنا وان يمن علينا بتوبه النصوح يرضى بها عنا. لكننا نشهده على اننا نحبه ونحب شريعته ونعتقد ان كل ما جاء من عنده فهو الحق وان من اتبع هذا الحق سعد في الدنيا والاخره وان ما قال الامور بيده تبارك وتعالى وان ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وان ما اخطانا لم يكن ليصيبنا وان اهل الباطل مهما تربصوا بنا فلن ينالوا منا الا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. كنت انتظر زوجتي في وهي تزور اختا صديقه لها فخرجت امراه من باب العماره فوجدتني في وجهها فقالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا لله وانا اليه راجعون. ليه الامور تتبدل بهذه الكيفيه؟ هيئه النبي صلى الله عليه واله وسلم تكره ويستوحش منها الى هذه الدرجه في حين ان الثاني. طب والله يا اخوانا انا مره كنت في انجلترا وبعدين دخلنا المطار راجعين مصر بقى فمشونا لحد ما وصلنا للمكان اللي فيه الانتظار بتاع طائره مصر الطيران اللي بتتجه الى القاهره. انا طول الوقت وانا ماشي في وسط الانجليز هو غايب في الامر بس ينظر اليك متعجبا ولكن اول ما تبص لي يروح مدور وشه على طول. اول ما وصلت المكان اللي فيه المصريين ولد شاب عامل زي الحصان وخارم ودنه وقاعد يبوس بنت والمصريين سايبينه ده امر مش عجيب. العجب اللي في القصه كلها انا قاعد يبصوا لي يضحكوا وفي اتنين من الرجال بقى اقدر اقول لك بصراحه اتنين من الرجال لابسين البدل والجرافطات لكن لما تبص لهم تحس ان ده راجل مش بتاع بدل ولا كرافطات اصلا. مده قدر الالتزام كنا بنقول على الراجل اللي زي ده راجل افلحون. انت عارف لما يكون واحد مكواجي وبعدين يلبس البدله بتاعت الزبون اهو احنا كنا كده. اللبس ليه ذوق واحنا نعرفه كويس جدا أزواج الجاهلية كنا نعرفها. إحنا كنا يعني لحد بس مش عارف يقول إيه، والاثنين قاعدين بيبصوا لي بيضحكوا بيتريقوا، يعني جت ايه المناظر دي اللي جتها هنا؟ الراجل ده اساسا انا قد التزامي كان ممكن اقعد اتريق عليه وعلى اللبس اللي هو لابسه، لكن شوف الى اي مدى لم يستوحشه من هذا المنظر القميء، شاب لابس حاله ودنه وعامل ديل حصان وقاعد يقبل في بنت. وانا بقى الايه العجبه اللي في الموضوع برضه، المراه المحجبه تلاقي الاولاد الصغيرين، ما هو الابن على ما ينشئه والداه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهولانه أو ينصرانه أو يمرحانه، زاد الإمام مسلم أو يشركانه. تلاقي ولد وهو صغير أبي يقول له يلا يا محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حفظ كمان يا محمد، قل هو الله أحد. والثاني يقول له يلا يا تامر، يخبطه على رجله كده، تلاقي تامر بيلعب زي الابن وهو صغير يقول تيت تيت أهلي. الله، انا رايت هذا ورايت ذاك، واكيد انت شفت المناظر دي. فالابن على ما يربيه والده، فتجد على طول ان الاولاد الصغيرين لما يلاقوا امراه منتقبه، المراه المنتقبه دي لبسها لباس مين؟ لباس عائشه رضي الله عنها وزينب بنت جحش وصفيه وميمونه وجويريه رضي الله تعالى عنهم جميعا، كنا لبسنا هذا اللباس وكان فرضا عليهن. هب انه ليس فرضا على النساء، افترض مع أنه فرض، لكن هب أنه ليس فرضا، وأن امرأة تشبهت بأمهات المؤمنين. من تزوجتك عمل شعرها تسريحة مونيكا، ومونيكا دي امرأة فاجرة من أحط الفاجرات، وتقول أنا عاملة تسريحة مونيكا، وزمان كانت تقول أنا عاملة تسريحة ماري أنطوانيت، وأنت لابس قميص ماشي فيه، هو لابس قميص ماشي فيه زي لهبل، ويقول لك دي الموضة لأن جون ترافولتا، وبنطلون عامل زي السمارة ويقول لك أصل ده مايكل جاكسون، في حين أن مايكل جاكسون قال لو أعرف أن العرب هيسمعوا الاغاني بتاعتي فيهم لما كنتش غنيت. شوف الهوان وصل الى اي درجه. ولما جه مش عارف اميتاب باتشان بتاع الهند، راحوا البنات المسلمات يستقبلنهم في المطار، وفتاه من فتيات المسلمين خرت على قدمه فقبلتها. والله ما اظن ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو وصل الى مطار القاهره ما اظن ان يفعل معه هذا، على الحالة التي عليها المسلمون الآن، وإن لله وإن إليه راجعون. فكل فريق كما قال نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام شوف الله، شوف تدبير ربنا ومكره، لما دعا قومه اتهم بالإيه؟ بالجنون. وكان الرجل يأتي بحفيده الباب الصغير جده ياخذه يروح لنوح عليه السلام يقول يا بني لا تتبع هذا الرجل فإنه مجنون، يتواصون بها يتواصون بهذه الكلمة. أم ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ يشوف مكر ربنا بالكافرين، أمره أن يبني سفينة، سفينة في صحراء قاحلة ضرباء مفيش بحار بجوارها أبدا، وقعد يبني سفينة ضخمة ويضع فيها من كل زوجين من كل زوجين اثنين. فطبعا هو يبني السفينة كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. طبعا ده كان مكر الله سبحانه وتعالى بالكافرين دول. ليه؟ هم يتهمونه بالجنون. فلما انت تلاقي واحد بيصنع سفينة في أرض الصحراء، سفينة ضخمة عمال يحط فيها مأكولات وحيوانات، هتقول ايه؟ شفت كلامي طلع صح، انه مجنون، واخد بالك؟ لحد ما جاءت الآية وكان نوح هو المنتصر عليه وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا خاتمهم وإمامهم أفضل الصلاة والتسليم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. شوفوا سورة البقرة نفس القصة، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فالكافر والمنافق والفاجر يسخرون من أهل الإيمان دائما، الكافر والمنافق والفاجر وإن كان مسلما، كما قال عز من قائل إن الذين أجرموا. واخد بالك؟ فمن ضحك أخيرا ضحك كثيرا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم صبروا على إيه؟ صبروا على أمر الله تبارك وتعالى وعلى تلامة وفجر وبذاءة الكافرين والمنافقين والفاجرين. مش هو كده؟ انت وانت ماشي في الطريق لما تلاقي واحدة عريانة وتدور وشك، مع ان ربنا سبحانه وتعالى ركب فيك الشهوة تجاه النساء، ستعاني صعوبة لدرجة ان الانسان ساعة ما بيجي يدور راسه، وهي المرأة كده ساعة ما بيجي يدور راسه كده مش عايزة تدور، واقفة واقفة لحد ما يكافح عشان يدورها لايه، داعي الشهوة عمال يشده، ولكن هو ايه خايف من ربنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت نظره في عواقب الامور يعلمه جيدا انه ان صبر حتى تمر هذه المرأة انتهى الموقف، لكن ان جعل ينظر اليها ويتفحصها بعد غيابها لن ينتهي الموقف، لقد اشعلت في جسده نار الشهوة. شفت رجل غلبان مسكين في مرة من المرات، والله يا اخوانا وقت بص كده، فبصيت لقيت امرأة لسه ملابس فضيحة والعياذ بالله، ولقيته بيقول ايه يا بنت الكلب، ليه؟ لان الراجل بيتعذب. طب غض بصرك يا راجل، غض بصرك وانت تستريح، انا لله وانا اليه راجعون. فالصبر على ايه؟ وبعدين واحد يتريق عليك، الظلمه يؤذوك، يقول لك يعني تلاقي مثلا ايه، اه والله يا اخوانا ده منظر، روح جامعة القاهرة وانت تشوف. في اول الدراسة جيت ان البنات الشيك لابسة الاسترتش ودخل الجامعة صاحبة وراها كلب لولو، صدق الكلام ده؟ صاحبة وراها كلب لولو، الحرس مفيش اي حاجة، المنتخبة اللي جاية بقى يقفوا بقى ويزمزروا ويروحوا مدخلين على اوضة للتفتيش، داخل بالك؟ وهي تصبر على هذا. الدكتور اللي بيدرس يتابع على المحجبات وعلى السن اللي بقى معاملة زي المقشة والكلام ده كله، هو صابر على هذا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يباغتهم عز وجل بسؤال يجعل الندم يقطعهم تقطيعا، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. العذاب والهوان والنكال اللي انت فيه ده كله، انت كم لبثت في الأرض عدد كم سنة في الأرض عدتها عشان تضيع نفسك هذا التضييع؟ انت لو فرض انك انت عشت 90 سنة منهم 15 سنة طفل مش مكلف، يبقى حذفهم من 90 يفضل كام؟ 75. بتنام 8 ساعات في اليوم يعني تلت اليوم يعني تلت العمر، يبقى 75 هتشيل منهم كام؟ 25، يفضل 50 سنة. ده الواحد عايش 90 سنة، 50 سنة هم زمان التكليف، وانت في يوم القيامة ستقف تنتظر الحساب يوما كان مقداره 50,000 سنة، ده في انتظار الحساب بس، واقف كده والشمس بنيان الرؤوس وجهنم أتت يزورها الملائكة، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يزورونها. ده حديث صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن مقداد ابن الأسود رضي الله عنه. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الكون يا أخوانا بيدل على أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، كل شيء محكم، والعبث من صفات النقص لا يمكن أن يضاف إليه تبارك وتعالى، لا يعبث الله عز وجل، لا يعبث. من أسمائه الحكيم، والحكيم الذي له الحكمة البالغة لا يمكن في أقواله أو أفعاله يعبث أبدا في قول من أقواله أو فعل من أفعاله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. يعني هل في آلهة عليها برهان؟ لا. لكن لما نقول لما يقول عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي وكل إله يزعم، لن تجد برهانا على صحة ألوهيته. الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وانت عندك ضابط واحد سهل جدا بالنسبة لجميع الخلق، من الذي خلق؟ هل هناك من يعبد من دون الله يمكن أن يزعم أو أن يزعم هو أنه خلق شيئا؟ فرب العزة سبحانه وتعالى تحدى في ذلك وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسرهم الذباب شيئا، لو جت الذباب وقفت على الطعام بتاعك وخدت حتة الطعام وإن قلت هل تستطيع أن تسترد طعامك هذا؟ وإن يسرهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب. والمطلوب دي كلها قضية تافهة في جنب الله تبارك وتعالى، ولكننا ما قدرنا الله حق قدره. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، مش كده؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكيف تستجيز لنفسك أن تسوي بين الخالق والمخلوق؟ ده فعل الكفار. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم إيه؟ يعني إيه يعدلون؟ يسوون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، فهو المتفرد بالخلق، فلا يجوز أبدا أن نسوي بينه وبين غيره. يبقى أنت دلوقتي لما يجي يقول لك هذه القرآن والسنة وهذه الدستور، الطاعة والاتباع لمين؟ للقرآن والسنة. هذه القرآن والسنة وهذا الرئيس أو الأب أو الزوج، نحن أمرنا بطاعة الأمراء، لكن في إيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والابن أمر بطاعة أبيه وأمه، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمرأة أمر بطاعة زوجها، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى أنت ربنا بيقول لك اتحجبي، والزوج بيقول لك أبدا ما تتحجبيش، كلام مين تسمعي؟ تقول أصل هيدا الله اللي يخرب بيتي، مين اللي يخرب بيتك ده؟ كيف يظن الإنسان أن الطاعة يترتب عليها هلاك؟ والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهو الذي قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أبيك يقول لك لا ما تصليش، أو أبيك يقول لك لا ما تحجبيش، كلام ده ما ينفعش. لا طاعة للوالد حينئذ، لا بد من الصلاة ولا بد من الحجاب، ولا بد أن يكون الرب تبارك وتعالى مقدما على كل أحد. والإنسان من الصغر، أنا أعلم من الصغر يا بني هل أنني قلت لك لا تصلي إياك أن تطيعني تهلك إن أطعتني؟ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، أطيعني من أمرك بمعصية وما لم أمرك بما يشق عليك ويوقعك في الحرج. فالله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، فلئلا تجعل الله ندا لابد أن تكون شريعته مقدمة على شريعة غيره، وأن تكون محبته مقدمة على محبة غيره، وأن يكون الخوف منه مقدما على الخوف من غيره. فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.